كتاب الصلاة. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي الأفعال التي أمر الله تعالى بها، المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم. سؤال: الصلوات الخمس فرض عين، هل هناك فرض سواهن؟ الجواب: ليس هناك فرض سواهن بالإجماع. وروى طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: من أسلم حديثا هل يلزمه ما فات من صلوات؟ الجواب: أنه لا يلزمه ما فاته من صلوات، والإسلام يمحو ما قبله، وذلك لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سؤال: المغمى عليه هل يلزمه قضاء الصلوات؟ الجواب: أنه يلزمه كل ما فاته قياسا على النائم، والإغماء بعكس الجنون، فالجنون نقص والإغماء ليس نقصا، فإن الله عز وجل نفى عن الأنبياء الجنون وثبت أنهم أغمي عليهم. سؤال: المتعمد ترك الصلاة لفترة هل يقضي؟ الجواب: نعم يقضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. وإذا كان الناس عليه القضاء مع عدم الإثم، فإن المتعمد أولى بالقضاء مع الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. سؤال: الحائض والنفساء هل تقضيان الصلاة؟ الجواب: لا تقضيان بالإجماع. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث رواه الجماعة، وفيهم البخاري ومسلم وأهل السنن. سؤال: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها؟ الجواب: أنه يستتاب أولا، وإلا قتل حدا، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الحديث رواه أبو داود. فمن تركها جحودا كفر بالإجماع، ومن تركها مع اعتقاده وجوبها لا يكفر عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد لحديث عبادة بن الصامت وغيره.
سؤال:
ما أول وقت الظهر وآخره؟ الجواب: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء إلى جهة الغروب، أوله إذا زالت الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس، والفيء مثل الشراك، يعني مثل النعل، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين كان الظل كل شيء مثله. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما أول وقت العصر وآخره؟ وما هو وقت الاختيار ووقت الجواز لصلاة العصر؟ الجواب: أوله إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخر الاختيار إذا صار ظل كل شيء مثليه. ووقت الجواز إلى غروب الشمس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلى بي جبريل العصر حين صار الظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء. رواه أبو داود. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم ترتيب قضاء الفوائت؟ الجواب: مستحب، لأنها ديون عليه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر. سؤال: ما أول وقت المغرب وآخره؟ الجواب: أوله إذا غربت الشمس، وآخره إلى غروب الشفق، لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، يعني ثورانه. سؤال: ما أول وقت الصبح وآخره؟ الجواب: أوله إذا طلع الفجر الثاني، وآخره طلوع الشمس، لحديث جبريل عليه السلام أنه صلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى من الغد حين أسفر. الحديث رواه أبو داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما وقت المعذور بالنسبة للمغرب؟ الجواب: هو آخر وقت العشاء، لأن الكافر إذا أسلم، والحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، قبل الفجر وجب عليه صلاة المغرب والعشاء بلا خلاف بين العلماء. سؤال: ما أول وقت العشاء وآخر وقت الاختيار ووقت الجواز بالنسبة للعشاء؟ الجواب: أوله مغيب الشفق الأحمر، والاختيار إلى نصف الليل، لحديث جبريل عليه السلام أنه صلى العشاء الأخيرة حين غاب الشفق، وصلى في المرة الأخيرة العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. الحديث رواه أبو داود. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. والجواز إلى طلوع الفجر، بحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ الجواب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الاستواء حتى تزول، لما روى مسلم عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس أي تميل للغروب. سؤال: ما الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات؟ الجواب: هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب. باب الأذان. سؤال: ما حكم الأذان والإقامة؟ الجواب: أنهما فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار، يعني أغار على القوم أو على القرية التي لم يسمع فيها أذان. سؤال: ما السنة في أذان الصبح؟ الجواب: أن يؤذن مرتان، قبل الفجر وعقبه، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. سؤال: ما عدد ألفاظ الأذان؟ الجواب: 19 كلمة بإثبات الترجيع، والترجيع هو ذكر الشهادتين مرتين قبل الجهر، وهو ثابت في أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة متأخر
عن حديث عبد الله بن زيد وفيه زيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه. سؤال: ما حكم التثويب في الأذان؟ والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم. الجواب: حكم التثويب سنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحديث رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. سؤال: في أي الأذانين يكون التثويب؟ الجواب: يشرع التثويب في الأذان الأول، وذلك في الفجر. سؤال: هل يصح أذان المرأة للرجال؟ الجواب: أنه لا يصح للرجال ولا للنساء. سؤال: هل يصح أذان الصبي المميز؟ الجواب: أنه يصح كما تصح إمامته، ولأنه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة. وقد ثبت صحة إمامة الصبي لحديث عمرو بن سلمة أنه أم قومه وله 6 أو 7 سنين. سؤال: هل يصح أذان الجنب والمحدث وإقامتهما؟ الجواب: يصح مع الكراهة، لحديث المهاجر ابن قنفذ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي فقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. الحديث رواه الإمام أحمد. سؤال: ما حكم متابعة المستمع للأذان وترديده؟ الجواب: أنه سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. سؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بعد الأذان؟ الجواب: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بعد الأذان سنة للمستمع، ولا يجهر بها في الأذان، لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم من أذن وأقام غيره؟ الجواب: أنه يجوز، لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه حين أري الأذان في منامه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام. سؤال: ما حكم الطهارة من الحدث؟ الجواب: أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما حكم طهارة البدن من النجاسة؟ الجواب: شرط في صحة الصلاة عند جمهور العلماء، لقوله سبحانه: وثيابك فطهر، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه من البول، وأمره صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسات. سؤال: ما حكم الصلاة في المقبرة؟ الجواب: أنه حرام وإن تحقق طهارتها، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. الحديث رواه البخاري ومسلم. يحذر ما صنعوا هو قول عائشة رضي الله عنها، لكي لا يأتي زمان فيقول فيه الناس أن هذه اللعنة مختصة باليهود والنصارى، أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن هذا لا يشملنا، فهل ما ذم عليه اليهود والنصارى من أفعال في سورة البقرة وفي سائر القرآن يجوز لنا أن نفعله؟ لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وذلك لأنه سيوجد في هذه الأزمنة عديم الفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. لمن هذا التوجيه ولمن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الحديث رواه مسلم عن جندب ابن عبد الله. سؤال: ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ الجواب: حرام، والصلاة صحيحة، لأنه عاص من وجه متقرب من وجه، ولا استحالة في ذلك، إنما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو عاص به. ونظير ذلك: من توضأ من إناء الذهب ففعله حرام مع صحة وضوئه، ومن ذبح بسكين معصوبة فالذبيحة تؤكل مع معصيته بغصب السكين، ومن أقام الحد بسياط مغصوبة فإنه لا يعاد الحد مرة أخرى، لأنه حدث المقصود من الإيلام بهذا الصوت وإن كان مغصوبا. سؤال: ما حكم ستر العورة في الصلاة؟ الجواب: شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حدود العورة من الرجل؟ الجواب: حدود العورة من الرجل ما بين سرته وركبته. في حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غط فخذك فإن الفخذ عورة. الحديث رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. الحديث رواه الدارقطني بإسناد حسن. سؤال: ما حدود عورة المرأة في الصلاة؟ الجواب: حدود عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفاها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الحديث رواه البخاري. سؤال: ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ الجواب: شرط في صحة الصلاة، وذلك لقوله تعالى: فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. سؤال: ما الحالات التي يجوز فيها عدم استقبال القبلة؟ الجواب: في الحرب، يعني في شدة الخوف، وذلك لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. الحديث رواه البخاري. في الحرب وفي النافلة في السفر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: إذا صليت الفريضة في القطار أو السفينة، هل يجوز ترك القيام؟ الجواب: أنه لا يجوز ترك القيام مع القدرة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. الحديث رواه البزار والدارقطني. سؤال: إذا صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تيقن الخطأ، هل يعيد الصلاة؟ الجواب: لا إعادة عليه. فعن عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. سؤال: ما حكم وضع السترة بين المصلي والقبلة؟ الجواب: وضع السترة بين المصلي والقبلة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. الحديث رواه مسلم. قال عطاء: مؤخرة الرحل مقدارها ذراع، يعني ارتفاع ذراع. من هنا لا يصح أن تكون السترة خطا يخطه المصلي أمامه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل ارتفاعها ذراع. سؤال: متى يستحب وضع السترة؟ يستحب وضع السترة إذا صلى منفردا أو كان إماما، أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وسترتهم هي سترة إمامهم. سؤال: من تبطل الصلاة بمروره؟ الجواب: تبطل الصلاة بمرور المرأة التي بلغت المحيط، والحمار، والكلب الأسود. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما حكم الصلاة إلى المتحدثين، يعني إلى أناس يتحدثون؟ الجواب: الصلاة مكروهة إلى أناس يتحدثون، لأن كلامهم يشغل المصلي في صلاته. سؤال: ما حكم القيام في الصلاة المفروضة؟ الجواب: القيام في الصلاة المفروضة فرض، إلا إذا كان هناك عذر. لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث رواه البخاري. سؤال: هل يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام؟ الجواب: أنه يجوز وله نصف ثواب القائم، لحديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. الحديث رواه البخاري. سؤال: ما حكم النية في الصلاة؟ الجواب: النية في الصلاة شرط لصحة الصلاة. نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. سؤال: من نوى الخروج من الصلاة هل تبطل صلاته؟ الجواب: نعم، أنها تبطل ما دام دخل إليها بالنية، فإنها تنقض بنقض النية. سؤال: ما حكم تكبيرة الإحرام؟ الجواب: تكبيرة الإحرام ركن، لما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. سؤال: ما حكم من قال في تكبيرة الإحرام: الله أعظم، بدلا من الله أكبر؟ الجواب: أنه لا يجزئه، وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة الذي قال يجوز أن يقول الله أعظم. قال الأئمة الثلاثة الإمام أحمد ومالك والشافعي عليهم رحمة الله: لا يجزئه إلا أن يقول الله أكبر، لأن اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح، هو الله أكبر. سؤال: هل تجوز تكبيرة الإحرام بلغة أجنبية غير عربية؟ الجواب: لا تجوز، لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه. سؤال: ما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ الجواب: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مستحب. نقل ابن المنذر إجماع العلماء على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. سؤال: رفع اليدين هل يكون حذو المنكبين أو الأذنين؟ الجواب: تكون اليدان حذو المنكبين، وأطراف أصابعه حذو أذنيه، جمعا بين حديثين: الأول ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني ما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة؟ الجواب: البعض قال مستحب، والبعض قال واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. الحديث أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح. سؤال: ما حكم دعاء الاستفتاح؟ الجواب: دعاء الاستفتاح مستحب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحديث رواه البخاري ومسلم. ما هي صيغة دعاء الاستفتاح؟ صيغة دعاء الاستفتاح ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم نقني من خطاياي، ومنه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ما حكم التعوذ في الصلاة؟ الجواب: حكم التعوذ في الصلاة مستحب، وذلك لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. الحديث رواه أبو داود وغيره. سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ الجواب: قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن، وذلك لحديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل البسملة آية من الفاتحة؟ الجواب: هي آية في أول الفاتحة وليست بآية في أوائل السور، لما روى ابن خزيمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. سؤال: هل يسر بالبسملة أم يجهر بها في الصلاة؟ الجواب: السنة الإصرار بها في الصلاة السرية والجهرية، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الحديث رواه البخاري. سؤال: هل تجب الفاتحة في كل ركعة؟ الجواب: نعم، تجب الفاتحة في كل ركعة، لحديث الموسيء في صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في كل ركعة، ولحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل الركعات.
سؤال: ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في صلاة الجماعة؟ الجواب: تجب في السرية ولا يقرأ في الجهرية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات. الحديث رواه مالك وغيره. سؤال: ما حكم التأمين في الصلاة وهي قولة آمين؟ الجواب: يستحب للإمام والمأموم والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. سؤال: من تعذرت عليه قراءة الفاتحة في الصلاة ماذا يفعل؟ الجواب: يقول الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، لحديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. الحديث رواه أبو داود بسند حسن. سؤال: إن لم يحسن قراءة ولا قول الذكر ماذا يفعل؟ الجواب: يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ثم يركع ويجزيه صلاته بلا إعادة، لأنه مأمور بالقيام والقراءة، فإذا عجز عن أحدهما أتى بالآخر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب؟ الجواب: أنه لا يجوز، سواء أمكنه بالعربية أم عجز عنها، فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا من القراءة لم تصح صلاته، لأن ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين. سؤال: ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة؟ الجواب:
قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وظاهره الاكتفاء بها. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الذي اشتكى معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين ندندن. الحديث رواه البيهقي بسند صحيح. سؤال: في أي الصلوات يسر الإمام بالقراءة؟ الجواب: يسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر وثالث ركعة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء بإجماع العلماء. سؤال: في أي الصلوات يجهر الإمام بالقراءة؟ الجواب: يجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة، وذلك بإجماع العلماء. سؤال: ماذا يفعل المنفرد في الصلاة الجهرية؟ الجواب: يسن له في مواطن الجهر الجهر، لأن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر، فيسن له الجهر كالإمام وأولى. ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالاستماع، ولئلا يشوش على الإمام. سؤال: لو جهر في موضع الإصرار فما الحكم؟ الجواب: يكره ولم تبطل صلاته، لحديث قتادة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمعنا الآية أحيانا، وذلك في الصلاة السرية. سؤال: ما حكم الركوع؟ الجواب: حكم الركوع ركن في الصلاة بإجماع العلماء، ولقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. سؤال: ما حكم تكبيرات الانتقال؟ الجواب: حكم تكبيرات الانتقال سنة، لحديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها وأمره بتكبيرة الإحرام، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب. سؤال: ما حكم رفع اليدين للركوع وللرفع منه وإذا قام من السجدتين؟ الجواب: أنه يستحب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. وفي حديث علي عند أبي داود وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. سؤال: ما حكم الطمأنينة في الركوع والسجود وسائر الأركان؟ الجواب: تجب الطمأنينة في الركوع والسجود وسائر الأركان، لحديث المسيء صلاته وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما حكم أذكار الركوع والسجود؟ الجواب: حكم أذكار الركوع والسجود سنة لحديث المسيء في صلاته، ففيه علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار، والأحاديث الواردة بها محمولة على الاستحباب. سؤال: ما حكم الاعتدال من الركوع؟ الجواب: الاعتدال من الركوع سنة لحديث المسيء في صلاته، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اعتدل قائما. سؤال: ما الذي يقال بعد القيام من الركوع؟ الجواب: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا لك الحمد، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. وإن كان الشيخ الألباني حفظه الله يرى أن كلا من الإمام والمأموم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فيقولها المأموم تأسيا بالإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام: صلوا كما رأيتموني أصلي. سؤال: ما حكم السجود؟ الجواب: السجود ركن من أركان الصلاة، وذلك لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. سؤال: أيهما يقدم في السجود، الركبتان أم اليدان؟ الجواب: أنه يقدم اليدين، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد. سؤال: السجود على الأنف أم على الجبهة؟ الجواب: أنه لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف معا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. الحديث إسناده صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي. سؤال: من سجد على كمه وكور عمامته مما هو متصل به، هل يصح سجوده؟ الجواب: أنه يصح سجوده، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم الجلوس بين السجدتين؟ الجواب: الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما حكم جلسة الاستراحة؟ الجواب: جلسة الاستراحة مستحبة، لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الحديث رواه الإمام البخاري. قوله فإذا كان في وتر من صلاته يعني بعد الركعة الأولى أو الركعة الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
سؤال: ما حكم القيام من السجود معتمدا على يديه؟ الجواب أنه مستحب لحديث أيوب السختياني وفيه صلاة عمرو بن سلمة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما حكم التشهد الأول والجلوس له؟ الجواب أن التشهد الأول والجلوس له سنة، ويرى البعض أنه واجب، وكل من قال أنه سنة أو واجب كلاهما يرى أنه يجبره سجود السهو إذا فاته، فهو عند جمهور العلماء سنة وعند الحنابلة واجب لحديث عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. ومن قال بوجوبه استدل بحديث المسيء في صلاته وفيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترج فخذك اليسرى ثم تشهد. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. سؤال: ما كيفية الجلوس في التشهدين؟ الجواب: الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني لحديث أبي حميد قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما هي صفة الافتراش الخاص بالجلوس في التشهد الأول؟ الجواب: أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. سؤال: ما هي صفة التورك الخاص بالجلوس في التشهد الأخير؟ الجواب: الجلوس على الورك الأيسر وإخراج الرجل اليسرى من تحت اليمنى. سؤال: هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول؟ الجواب: أنه تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول، لأنه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة كالقعود في آخر الصلاة، وهو مذهب الشافعي، وبه قال الشوكاني والشيخ الألباني حفظه الله. سؤال: ما حكم الجلوس والتشهد آخر الصلاة؟ الجواب: الجلوس والتشهد آخر الصلاة فرضان لا تصح الصلاة إلا بهما، لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. سؤال: هل يجوز الدعاء في الصلاة بما ليس بمأثور؟ الجواب أنه يجوز، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. زاد البيهقي والنسائي: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. الحديث إسناده صحيح، والشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. سؤال: ما حكم التسليم؟ الجواب: التسليم من الصلاة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الحديث رواه أبو داود. سؤال: هل يجوز أن يقتصر في الصلاة على تسليمة واحدة؟ الجواب أنه يجوز. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقد سبق أن علمنا أن الإجماع حجة ودليل في نفسه. سؤال: ما حكم القنوت في الصلاة؟ الجواب: يستحب عند النوازل، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. وعن سعد بن طارق قال: قلت لأبي: يا أبي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يقنطون في الفجر. قال: أي بني محدث. الحديث رواه النسائي. سؤال: ما محل القنوت من الصلاة؟ الجواب: بعد رفع الرأس من الركوع. وفي قنوت الوتر قبل الركوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. هذا في قنوت النوازل. أما في قنوت الوتر فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر. انظر: إذا فرغت من قراءتي في الوتر، وذلك قبل الركوع: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولاني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منج منك إلا إليك. الحديث أخرجه ابن مندة في كتاب التوحيد. سؤال: ما حكم رفع اليدين في القنوت؟ الجواب أنه مستحب، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله عنهم، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة يرفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوهم. الحديث رواه البيهقي. سؤال: هل القنوت مقيد بصلاة الفجر؟ الجواب لا، ويجوز في جميع الصلوات عند النوازل، لحديث سعد بن طارق وقد مر الحديث. سؤال: ما حكم من صلى الصبح ولم يقنت؟ الجواب: صلاته صحيحة. باب ما يفسد الصلاة. سؤال: ما حكم من أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه؟ الجواب: بطلت صلاته. سؤال: ما حكم من أحدث في صلاته؟ الجواب: بطلت طهارته وصلاته بالإجماع. سؤال: ما حكم من تكلم عامدا في صلاته؟ الجواب: تبطل صلاته بالإجماع. وإذا تكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول: قد صليت أربعا، فتبطل أيضا صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. سؤال: ما حكم من ضحك في صلاته؟ الجواب: بطلت صلاته. نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، وهو محمول على من بان منه حرفان. سؤال: ما حكم من تكلم ناسيا ولا يطول كلامه؟ الجواب: لا تبطل صلاته، لحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، بل قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: ما حكم البكاء في الصلاة؟ الجواب: يجوز، فإن بان منه حرفان بطلت صلاته. ما حكم من نفخ في صلاته؟ الجواب: أنه مكروه، فإن بان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته. وحينما يقول بان منه حرفان، فإن أقل الكلام أن يظهر حرفان بأن يقول الباكي آه، فحينما ينطق بذلك فقد تكلم عامدا عالما، فيبطل بذلك صلاته. سؤال: ما حكم من أكل أو شرب في صلاته؟ الجواب: بطلت صلاته. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منعه من الأكل والشرب في الصلاة، فإن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة. سؤال: ما حكم العمل القليل في الصلاة كالخطوة والخطوتين وقتل العقرب؟ الجواب: لم تبطل به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه، رواه البخاري ومسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين الحية والعقرب، وذلك في الصلاة، رواه أبو داود. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص، وذلك في صلاة، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها، الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. وخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة، وسلم على الأنصار فرد عليهم بالإشارة في الصلاة، رواهما أبو داود. سؤال: ما حكم العمل الكثير في الصلاة؟ الجواب: العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة إذا توالى كثلاث خطوات متتابعات. سؤال: ما الحكم لو قرأ القرآن من المصحف وقلب أوراقه أحيانا؟ الجواب: لم تبطل صلاته، فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يأمها في رمضان من المصحف، الحديث رواه الإمام مالك. سؤال: إذا سلم رجل على المصلي ماذا يفعل؟ الجواب: لا يجوز أن يرد باللفظ، ويستحب أن يرد بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه الأنصار فرد عليهم بالإشارة في الصلاة، الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم الالتفات في الصلاة؟ الجواب: مكروه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ الجواب: أنه مكروه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: ما حكم من صلى ويده على خاصرته؟ الجواب: أنه مكروه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم من كفت شعره وثوبه في الصلاة؟ الجواب: أنه مكروه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. وكذا أبو عوانة والنسائي والدارمي وغيرهم، وزادوا في آخره: ولا نكفت الثياب والشعر. وكفت الثوب والشعر
أي جمعهما وضمهما في حالة الصلاة عند السجود. سؤال: ما حكم البصاق في المسجد؟ الجواب: مكروه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. سؤال: ما حكم التثاؤب في الصلاة؟ الجواب أنه مكروه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل هاء، فإن ذلكم من الشيطان يضحك منه. الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما حكم من يصلي وهو يدافع البول والغائط أو الريح؟ الجواب أنه مكروه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: ما حكم من يصلي وهو بحضرة الطعام؟ الجواب أنه مكروه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: ما حكم السواك قبل الصلاة؟ الجواب أنه مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الحديث رواه الإمام مالك والشافعي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب السهو في الصلاة. سؤال: ما حكم من ترك شيئا من السنن مثل رفع اليدين ودعاء الاستفتاح؟ الجواب أنه لا يسجد للسهو، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود لشيء من ذلك، والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف. سؤال: ما حكم من ترك التشهد الأول سهوا؟ الجواب أنه يسجد للسهو، لحديث عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته، يعني انتهى من صلاته، سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم. قال: ما حكم من سهى عن التشهد الأول وقام ثم عاد من قيام متعمدا عالما بتحريمه؟ الجواب: بطلت صلاته. فعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإذا ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. الحديث رواه أبو داود. سؤال: إن سهى الإمام عن التشهد الأول وانتصب قائما وانتصب معه المأموم ثم عاد الإمام للتشهد، فما الحكم؟ الجواب: لم يجز للمأموم العود، بل ينوي مفارقته ويكمل صلاته منفردا. سؤال: إن سهى خلف الإمام هل يسجد للسهو؟ الجواب أنه لا يسجد المأموم إذا سهى وهو خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم السلمي بالسجود. سؤال: إذا سهى الإمام فلم يسجد هل يسجد المأموم؟ الجواب أنه يسجد المأموم، لأنه لما سهى دخل النقص على صلاة المأموم. فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته. سؤال: إذا اجتمع في صلاته سهوان أو أكثر كم سجودا يسجده للسهو؟ الجواب أنه يكفيه للجميع سجدتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سجدتين. سؤال: لو سجد للسهو ثم سهى قبل السلام هل يعيد سجود السهو؟ الجواب أنه لا يعيده. سؤال: لو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر ماذا يفعل؟ الجواب أنه يبني على صلاته ويسجد للسهو، لأن سهوه بعد انقضاء القدوة، يعني سهى في حال انفراده فيسجد لسهوه. سؤال: إذا سهى الإمام وسجد للسهو هل يلزم المأموم السجود معه؟ الجواب أنه يلزم المأموم السجود معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه. سؤال: الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا هل يبني عليها أم يستأنف صلاة جديدة؟ بمعنى هل يكمل الصلاة أم يعيدها؟ الجواب أنه يبني ثم يسجد للسهو، لحديث ذي اليدين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة ظهر أو عصر، فلما ذكره ذو اليدين تقدم فصلى ركعتين، يعني بنى على صلاته وأكمله، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو. سؤال: ما حكم سجود السهو؟ الجواب: سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فليسجد سجدتين وهو جالس. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: من نسي سجود السهو وسلم وطال الفصل فما الحكم؟ الجواب: يسجد ما دام في المسجد، وإن تكلم وإن استدبر القبلة، لحديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم واستدبر القبلة وسأل الناس. سؤال: لو قام الإمام إلى ركعة خامسة ماذا يفعل المأموم؟ الجواب: لا يتابعه المأموم، لأنه أتم صلاته يقينا. فلو أن هذا الإمام خرج منه ريح وخرج من صلاته، فهل يتبعه المأموم على ذلك؟ الجواب لا، لأنه دخل معه بشرط صحة الصلاة لا على إفسادها. سؤال: من صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة ثم تذكر ماذا يفعل؟ الجواب أنه يجب عليه العود إلى الجلوس ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. سؤال: إذا صلى المغرب أربعا سهوا ماذا يفعل؟ الجواب أنه يسجد سجدتين ويسلم. سؤال: ما تبطل الصلاة بفعله عمدا وفعله المصلي سهوا فما حكمه؟ الجواب: يسجد لسهوه. سؤال: المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو، متى يسجد المأموم؟ الجواب: يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه. سؤال: ما مقدار سجود السهو؟ الجواب: سجود السهو سجدتان. سؤال: ما الذي يقال في سجود السهو؟ الجواب: هو ما يقوله في سجود الصلاة. سؤال: إذا نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات؟ الجواب: تبطل الركعة ويصلي غيرها ويسجد للسهو، ذلك لأن الفاتحة ركن، فإذا فاتت الركعة ركن أعاد الركعة مرة أخرى.